الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فما زلنا في برنامج خط أحمر بين أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية، واليوم سنتكلم عن قضية مهمة، وليس بين أهل السنة فقط في هذه القضية، بل دخل مع الشيعة الصوفية والأحباش والأشاعرة، ودخل معهم الكثير. وهذه القضية كثيرا من الناس يهتم بها لأنها تجعلهم يتقربون إلى الله عز وجل بها، وأن الناس دائما يحبون أن يرون الأشياء الحسية بأعينهم أمامهم. وهذه القضية لم تشغل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست من أصول الدين. هذه القضية التي سنتكلم عنها ليست من أصول الدين، إنما هي قضية عقدية مثل أي قضية يؤمنون بها، وأنها في النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وفي أشياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطوها أكثر من قدرها وأكثر من حجمها، بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت تماما وانقطعت صلتهم بهذه القضية بالذات، ألا وهي قضية التبرك. والتبرك جاء من البركة، والبركة إنما هي دلالة على النماء والزكاء، أي على الزيادة. والبركة قد تكون في مكان، وقد تكون في زمان، وقد تكون في ذات، وقد تكون في صفات، وقد تكون في أفعال. مثلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام مبارك، الله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالمسجد الحرام الذي وضع في مكة المكرمة إنما هو مبارك، والبركة التي فيه ليست بركة تمسح، أن يتمسح الناس، ليست بركة استشفاء حتى يتمسح الناس لطلب الشفاء، إنما ليست بركة استشفاء فقط، إنما هي بركات كثيرة. فالبركة في المسجد الحرام إنما هي لزيادة الأجر ومضاعفة الأجر، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وقد تكون هناك بركة أخرى في المسجد الحرام، فمثلا بئر زمزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أي ماء زمزم تشرب بأي نية أنت نويتها فهي لك بإذن الله، فتحقق لك بإذن الله. ماء زمزم لما شرب له، والحديث صحيح على الراجح وإن كان فيه خلاف. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم طعام طعم، أي لو واحد يطلب طعاما جعان يعني، فشرب من ماء زمزم تسد جوعه. وشفاء سقم، أي أحد مريض، أي مرض كان حسي أو معنوي نفسي، وشرب من ماء زمزم بنية الشفاء، فالله عز وجل بإذن الله يرفع عنه هذا المرض. وقد ثبت عن هذا كثير، ففي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وارضاه بذر الغفاري أنه قال: لما كنت في مكة مكثت فيها سبعة أيام بلياليهن ما أشرب وما كان زادي إلا ماء زمزم، قال: حتى سمنت وثكل جلد بطني، تفنى جلد بطني، جلد بطنه تفنى من شرب ماء زمزم في سبعة أيام. هذا دلالة على أنها أشبعته وسمنته، بركة، إنما هي ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي طعام طعم وشفاء سقم. وهذا دلالته كثيرة من حياة الأئمة. الإمام ابن حجر مثلا وهو يصلي في الحرم إماما بالناس في الحرم، فحبس بوله، فطلب من الله عز وجل في دعائه بعد أن شرب من ماء زمزم شربها بنية أن يمنع الله عز وجل، جاءه إضرار للبول فطلب من الله أن يمنع الله عز وجل هذا البول حتى ينتهي من الصلاة، لأنه إمام وكانت دورات المياه يومئذ بعيدة فلا يستطيع أن يصل إلى دورات المياه. فقال الإمام ابن حجر حبس عني البول، أي لم أستطع أن أتبول يوم ويومين وثلاثة، مع أن المعقول عرفا وطبا أن شرب الماء يجعل هناك إضرارا في البول، لكنه شرب ليس أي ماء، شرب ماء زمزم لطلب حبس البول فحبس البول ثلاثة أيام بركة. والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر، أبو بكر يقول صاحب كتاب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد المشهور، قال شربت من ماء زمزم وسألت الله عز وجل حسن التصنيف فرزقني الله عز وجل إياه، أعطاه حسن التصنيف. وشرب ابن حجر من ماء زمزم وقال اللهم إني أسألك علم الإمام الذهبي، فأوتي بعلم الإمام الذهبي وزيادة. وكذلك ابن العرب المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن المشهور وصاحب كتاب القواسم العواصم من القواسم، شرب من ماء زمزم قال وسألت الله عز وجل علما نافعا قال فأعطاني إياه، ونسيت أن أسأله أن يرزقني عملا متقبلا، نسيت أن أسأله عملا متقبلا. وهكذا كان الأئمة، هكذا كان الأئمة. حتى سفيان بن عيينة كان يصحح حديث ماء زمزم لما شرب له، فأحد الطلبة كان ذكيا أراد أن يطلب حديث من الشيخ ما أعطاه، فذهب لماء زمزم وشرب بنية أن سفيان يعطيه حديث، وذهب للإمام وقال يا إمام ما تقول في حديث ماء زمزم لما شرب له؟ قال صحيح. قال إني شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حديثا من عندك تحدثني به، فابتسم الإمام وأعطاه الحديث، إنما هو تبركا بماء زمزم. ليس كل المسجد الحرام جاء للتمسح وأخذ البركة من الحوائط والجدران والرخام وغير ذلك. لذلك ثبت عند ابن أبي شيبة أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف بالبيت ومعه جماعة من الصحابة، فكان إذا مر على كل ركن من أركان البيت التمسه، فالتزم الملتزم الركن اليماني، ثم التزم وقبل الحجر الأسود، ثم ذهب إلى حجر إسماعيل، فعند بداية الحجر من عند الركن التزمه، ثم الركن الرابع التزمه، فرآه أحد الصحابة قيل ابن مسعود، قال ما حملك على فعلك هذا يا معاوية رضي الله عن الجميع؟ قال إن البيت ليس يهجر، فكل البيت يلتزم. فقال لقد حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو طفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان يتعدى على أنه يلتزم الملتزم وهو الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود. فقال معاوية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، أي لابد أن تلتزم في المسجد الحرام ما الذي تقبله وما الذي تشربه طلبا للشفاء وطلبا للعلم وطلبا للتقى وطلبا لأي طلب تريده كماء زمزم، وما الذي المكان الذي تكثر فيه الحسنات إذا صليت فيه وهو كل المسجد الحرام. لكن تعالوا معنا نرى ماذا يفعل الحجاج والناس في قضية التبرك هذه التي شغلتهم بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ننظر ماذا يفعل الناس. Thank you. رأيتم الآن ماذا يفعل بعض الحجاج، خاصة الذين لا يجيدون اللغة العربية، يعني هؤلاء تقريبا من باكستان، من الهند، من أفغانستان، من هذه البلاد العجم. هذه البلاد العجم للأسف ما زال هناك البدع تسيطر على الناس. ورأيتم الآن ماذا يفعلون في مكتبة مكة، مكتبة عادية جدا، مكتبة للكتب، يتمسحون بحديد الباب، يعني ليس هناك رجل مقبور داخل المكتبة ميت ولا شيء، مكتبة للعلم، يتمسحون بحديد الباب. هذه ثقافة، ثقافة دينية، ثقافة تعلموها، جاءوا بها من بلادهم ومشايخهم هناك ومساجدهم. ثقافة للأسف موجودة ومشتهرة عند هؤلاء خاصة. وفي جبل الرحمة رأيتم أنهم يكتبون أسماءهم على الصخور من أجل مثلا أن يذكرهم الله عز وجل، والجبل اسمه جبل الرحمة، إذا يرحمهم الله عز وجل، وخاصة إذا نقشت أسماؤهم فيغفر الله عز وجل لأصحاب الأسماء. من الذي قال هذا؟ من الذي من الصحابة صعد على جبل الرحمة وتبرك به أو تمسح به أو فعل كما فعل هؤلاء؟ ثم في غار حراء يدخلون ويصلون في غار حراء ركعتين، خاصة الباكستانيين، يعني من أكثر الناس مقاتلة على هذا. وللأسف عوام الناس، عوام الشعوب في كل بلدة وفي كل جمهورية، سواء كانت عربية أو غير عربية، إذا رأوا بعض الناس يفعلون ذلك يظنون أنها سنة غائبة، فيدخلون ويتزاحمون لصلاة ركعتين، ولا يسأل أحد فيهم نفسه ولا شيخه، ولا ينظر في الكتب ولا يبحث من الذي سن هذه السنة، صلاة ركعتين داخل جبل النور أو غار حراء. لا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل أن ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في غار حراء، ولما نزل عليه الوحي انقطع عن غار حراء، وما أحد من الصحابة ترك مكة ثم ذهب لغار حراء يتعبد. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة الصحابة كثير، وما أحد منهم صعد على هذا الجبل يتعبد ولا يتمسح ولا يصلي ركعتين. فهذا للأسف موجود في بلاد الحرمين وفي بلاد كثيرة. يعني نقول نوفق الله عز وجل ولاة الأمور هناك والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر من الهيئة الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تحارب وتتهم خاصة من الشيعة. واسمعوا معي ماذا يقول هذا الخسيس والخبيث في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تريد أن تقاوم هذا الشرك والعياذ بالله.
وإلى هم واحد يذهب حتى يزور، تجد هؤلاء الجلاوزة الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف التي وجوههم كوجوه الوحوش المليانة سواد وظلمة، ظلمة الكفر والشرك والنصب والعداء والجفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء يقفون كحال موقف زبانية قريش، جلاوزة قريش. شلون كانوا يمنعون الناس من أن يصلوا في المسجد الحرام ويطردونهم ويدفعونهم ويقولون لهم لقد صبوتم لقد صبوتم، تركتم ملتنا وملة آبائنا؟ هؤلاء يفعلون نفس الفعل، يوجهون شتائمهم للناس، يحرمون الناس من إظهار ولائهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وآله أمام ضريحه المقدس بأن يقبلوا هذا الضريح إعظاما وتقديسا لهذا النبي. يقول لك هاي شرك، إذا واحد يقبل هذا الضريح صار مشرك. شوفوا أيضا هذه العقلية السخيفة، خلي كل واحد منهم لا يقبل زوجته لا يقبل ابنه، مشرك صار. رجل يريد أن يقبل الضريح، أنت يا أمانتك أنت ليش تمنعه؟
طيب سمعتم الآن هذا المختل يقول أن الآمرين بالمنكر في المملكة العربية السعودية اللي يتكلم عن الهيئة، يعني آمرين بالمنكر إذا قالوا لعوام الناس في العالم كل هذا الشركة هذا الشركة جماعة لا تتمسحوا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتمسحوا بالرخام رخام الذي في الأرض، لا تتمسحوا بالأعمدة، لا تتمسحوا بالسجاجيد، لا تتمسحوا ببوابة المكتبة المسجد النبوي أو المسجد الحرام المكي. يقول هؤلاء وجوههم كوجوه الوحوش، من الذي قال إن علامات الخير أو الشر تكون تفرق بين الرجل الأبيض أو الأسود وجوههم سود مظلمة؟ من الذي قال هذا أن الرجل الأسود رجل يظهر عليه علامات الفحش وعلامات الضلال بسواد وجه؟ هذا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا يوم القيامة واسوداد الوجوه أيها الفاشل، اسوداد الوجوه يوم القيامة أن تكون الوجوه كالحة كوجهك الآن، كالحة، بأن تكون الشفة السفلى متدلاة حتى تنزل على البطن، وتعلو الشفة العلى، نعوذ بالله، تعلو الشفة العليا حتى تصل إلى منبت الشعر. هذه الوجوه الكالحة، الوجوه السوداء من شدة المعاصي. وإلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم كثير أسود، وإلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أنه كان أسود، وإن كنا لا نؤمن بذلك وقلنا الحديث في هذا ضعيف، حديث في هذا ضعيف، لكن بعض الأئمة يقولون من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أسود، يقصدون ما ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم في حر الشمس كالساقي ونصف الساعدين وغير ذلك، كنصف الساقين ونصف الساعدين وغير ذلك كان أسودا. وإن كنت أعتقد أن الحديث الذي جاء في هذا ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة، كان أظهر اللون صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت عندك مقدمات فاسدة، يعني تحكم على الناس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم أهل منكر آمرين بالمنكر بسبب أن وجوههم سودة، مناظرهم مثل الوحوش، عليهم ظلمة الكفر والنصب والعداء والجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جفاء لرسول الله، يعني هذا الحمى والحمد لله وتعمير المسجد النبوي بالذكر والصلاة، هذا جفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقتك أنت، طريقة مشركي العرب قديما جفاء، على طريقة المشركين جفاء، أما على طريقة الموحدين توحيد وبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هؤلاء يشبهون زبانية قريش، الذين كانوا يضربون الناس، زبانية قريش، أولهم لا يضربون الناس، هؤلاء لا يضربون الناس، لكنك تريد التشنيع وفقط. ثم قال يحرمون الناس من إظهارهم ولائهم بأن يقبلوا هذا الضريح، ضريح النبي صلى الله عليه وسلم. إذا واحد قبل هذا الضريح قالوا شرك، لألا يقبل أحدهم زوجته؟ ألا يقبل ابنه؟ أيها الجاهل يا جهول يا مجهال، هناك فرق بين تقبيل الزوجة والولد وتقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقبيل الزوجة والولد لا يكون تعبدا، إنما هذا تقبيل الولد رحمة محبة شفقة. أما تقبيل القبر وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الجمادات، لذلك لا تقبل الجمادات قط إلا بدليل، إلا بتوقيف، لا بد أن يكون دليل عند تقبيل الجمادات. لذلك في الصحيح أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء يقبل الحجر الأسود وقف عند الحجر الأسود ونظر إليه وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أي أن عمر قال لابد من دليل، لابد من توقيف، لابد من رؤية المقبل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، حجر لا يضر ولا ينفع وهو الحجر الأسود، لماذا نقبله؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله قبله. إذن أي حجر آخر أو مكان آخر، أي حجر مهما كان أو جماد مهما كان، لا يقبل، لا يقبل إلا إذا جاء الدليل على جواز تقبيله ومشروعية تقبيله. توقف الصحابة كعمر رضي الله عنه وارضاه في تقبيل الحجر الأسود حتى جاء الدليل. وهذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، أن الأصل في العبادات التوقف والتوقيف والمنع والحظر والتقبيل عبادة. لذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا كما في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس، أفتى بأن تقبيل المصحف بدعة، تقبيل المصحف بدعة، أنك تمسك المصحف قبل القراءة أو بعد القراءة ثم تقبل المصحف تعظيما له، هذا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الصحائف التي كانت في أيدي الصحابة يكتبون فيها القرآن، ولم يقبل أحد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا الصحف التي كانت بين أيديهم. ولما جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه جمع المصحف وعلى مصحف واحد، جمع الناس على مصحف واحد أو على مصاحف متعددة في الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر مع عمر، أيضا لم نعلم أن أحدا من الصحابة قبل المصحف قبل القراءة أو بعد القراءة مع كثرة ما جاء عنهم من قراءة القرآن وقراءة في كتاب الله. والأثر الوارد عن عكرمة رضي الله عنه وارضاه، عكرمة بن أبي جهل، أنه مسك المصحف ووضعه على وجهه، وفي رواية فقبله وهي عند الحاكم في المستدرك، في المستدرك، وقال: كلام ربي كلام ربي كتاب ربي كتاب ربي. إسنادها منكر، قد أنكرها الإمام الذهبي. والصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية ليس فيها لفظ فقبلها، إنما وضع المصحف على وجهه وقال كتاب ربي كتاب ربي، وأيضا ضعيفة، يعني اللفظ الثابتة في السند أيضا الضعيف أنه وضع المصحف على وجهه وقال كتاب ربي كتاب ربي. وعلى فرض صحة أن عكرمة فعل ذلك، فعكرمة ليس من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبعهم عند فقدان السنن النبوية، أي إذا لم نجد سنة نبوية نتبع من الصحابة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فظهر لنا أن تقبيل الزوجة وتقبيل الولد يختلف عن تقبيل القبر. هذا الجاهل يقيس على تقبيل القبر، يقيس على تقبيل الزوجة وتقبيل الولد. من قال ذلك؟ من قال أن تقبيل الزوجة تعبد؟ من قال أن تقبيل القبر يصحبه شهوة كتقبيل الزوجة، يتبعه شهوة أو يسبقه شهوة أو يرافقه شهوة؟ فهل تقبيل القبر تتعلق به أي نوع من أنواع الشهوة؟ هذا قياس مع الفارق أيها الجاهل، قياس مع الفارق أيها الجاهل. لذلك لا بد أن تراجع نفسك مرة أخرى أيها الكافر، لا بد أن تراجع نفسك في هذا، وخذ من عند أهل السنة والجماعة بيان الحق والحقيقة، أن التبرك بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقبيل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من التبرك بما بأشياء لامسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع، إما أن يكون تبرك حسي، وإما أن يكون تبرك معنوي. والتبرك المعنوي هو التبرك برسالته، اتباع رسالته واتباع هديه، فهذا تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من ناحية الرسالة، فيسمى تبرك معنوي. والتبرك الحسي هو التبرك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو التبرك بمن فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد وفاته. فالتبرك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كالتبرك بالماء الذي خرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكوقائع تكفير الطعام الكثيرة التي جاءت في الصحيحين وغيرها من كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده كما في حديث أنس وحديث جابر وحديث أبي طلحة، أحاديث كثيرة، وضع يده في الطعام فكثر الله عز وجل الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تبرك بالنبي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من وقائع الشفاء بلعاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بمس يديه، كما حديث علي بن أبي طالب حيدر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما قال أين علي في الصباح قالوا به رمد وجع في عينه، فمس النبي صلى الله عليه وسلم بلعابه في عين علي فأصبحت أفضل مما كانت رضي الله عن علي، وصل اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواقعة عبد الله بن عتيق وهي أيضا في الصحيحين لما ذهب لقتل أبي رافع بن أبي الحقيق وكسرت ركبته، فمس النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ركبته فرجعت أفضل مما كانت، رجعت أفضل مما كانت لما مسها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تبرك بذات النبي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع أيها الجاهل أنت وأتباعك، فاسمع أيها الجاهل أنت وأتباعك، تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما بذات النبي بأفعال النبي. طيب ننظر أيضا أيها الجاهل ماذا قال هذا الجاهل نفسه، ماذا قال أيضا في التبرك، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بجمال عائشة ويطوفون حول عائشة رضي الله عنها وأرضاه.
أولا عائشة كانت تركب الجمل متبرجة، ثم كان الرجال يطوفون بها. تعرفين شنو معنى الرجال يطوفون بها؟ يعني أي الشكل يأخذونها ويمشون وراه إلى آخره. ثم كانوا يتبركون
ببعر
جملها، يعني هذا الخرق أجلكم الله الذي يخرج من دبر البعير، يأخذون يتمسحون به يتبركون به يشمونه ويقولون ريح بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. هذا طبعا هم على فتوى الوهابية لازم يصيرون يعني مشركين لأنهم يتبركون بالخرق. الآن أنت الشيعي يجيك الوهابي يقول لك أنت أصلا مشرك، ليش؟ يقول ليش تتبرك بالتربة الحسينية؟ إن هذا إلا تراب.
نعم.
وشنو هذا؟ تراب. يشنع عليك ويصارخ أنت شلون الشكل تسوي أنت من كل عقلك؟ هذا تراب، هذا أنت تتبرك به؟ الله أكبر. زين لماذا لم تنظروا إلى أسلافكم وصحابتكم كانوا يتبركون مو تراب عائشة وإنما خرق جمل عائشة؟ هذه المصادر، وانظر المصدر الأول تاريخ الطبري الجزء الثالث الصفحة 530، الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث الصفحة 247، امتاع الأسماع للمقريزي الجزء الثالث عشر الصفحة 245، الفتوح لابن أعثم الجزء الثاني الصفحة 481، يروون هذه الرواية عن أبي البختري الطائي قال أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل، قبيلة ضبة والأزد أطافتا بعائشة يوم الجمل، وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح المس.
أسا
أنت قد تقول تعتذر، تقول هذا كان تصرف الجهلة، عائشة فوق الجمل وهذا الجمل أجلكم الله من ذلك الطرف يخرج فضلاته، وهؤلاء يأتون ويشمونه ويتبركون هكذا ويقدسون هذا الخرء، هذا خرء الجمل. ولكن الإشكال الذي يتوجه إلى عائشة أنه لو لم تكن مقتنعة بهذا الذي يجري وكانت ترى فيه شركا كما يرى مثلا الوهابية وأشباههم من أنه التبرك بالأشياء اللي من هذا القبيل خصوصا شيء خسيس مثل هذا يعد من الشرك حسب نظرهم، فلماذا لم تنكر عليهم وقد كانوا يطوفون بها؟ يعني تراهم هي، مو أنه القضية هكذا. فيا أخي،
طيب أنتم سمعتم أيضا الجائل هذا يذكر أمرا آخر بالنسبة للأمر الأول، فالرد عليه واسع. يعني قلنا أن هناك تبرك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تبرك بمن فصل من النبي صلى الله عليه وسلم من أجزائه كالتبرك بمخاطه، حديث عروة بن مسعود الثقفي أنهم كانوا يتمسحون بمخاطه وما تنخم نخامة إلا ابتدروها فدلكوا بها صدورهم ووجوههم. هناك تبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي جحيفة في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلق يوم النحر، فجاء الصحابة واجتمعوا حول شعره فما كان هناك شعرة تسقط على الأرض، ابتدروها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خصلة لأبي طلحة وقال هذه لأبي طلحة، كانوا يتبركون بشعره وكانوا يتبركون بشعر لحيته كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان عندها قارورة فيها شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصبيان في المدينة يأتون لها أو يأتون بالصبيان المرضى فتخرج لهم الشعر من القارورة وتضعها في الماء ويشربون هذا الماء تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكذلك التبرك بثيابه التي فيها عرقه أو بعرقه نفسه بعرق النبي. ومن ذلك ما فعلت أم سليم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد عندها يوما نام القيلولة فدخلت عليها وقد تفصد عرقا وحتى نقع، أي نقع كان هناك بقع في الوسادة والوسادة من جلد، فأتت بمنشفة فأخذت العرق ثم عصرته في قارورة من زجاج، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أم سليم ماذا تفعلين؟ قالت إنما أخذته ألتمس بركته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصبياننا. قال لها أصبتي، وفي رواية أحسنتي يا أم سليم. وكثير التبرك بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل القبر انفصل من جسده؟ القبر لم ينفصل من جسده. لو قلنا القبر النبي دفن فيه وجثمان النبي بركة ومبارك، إذن هذا القبر مبارك، نقول ما الذي حدد أن جثمان النبي برك القبر فقط؟ من الممكن أن يبرك المسجد كله ويبرك المدينة كلها ويبرك خارج المدينة ويبرك العالم كله. من الذي جعل القبر، من الذي جعل جدار القبر حاجزا على جثمانه؟ جثمان النبي تحت جدار القبر أيها الجاهل، جثمان النبي تحت جدار القبر. فلو كان بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحل في الأشياء التي لمسها أو جلس فيها أو مات فيها لكانت الأرض هذه كلها مباركة وجاز التمسح على مذهبكم بأي أرض كانت، حتى أرض الحماة، أرض الخلاء، لأنها أيضا مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في قبره، لكن هي من ضمن الأرض. ما الذي حدد أن بركة النبي تكون في هذه الحدود فقط؟ ثانيا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جلس في أماكن، نام في أماكن، داس على أماكن، مشى في أماكن، قعد في أماكن، شرب من أماكن، وما أحد من الصحابة طلب منها في هذه الأماكن بركة أو اعتقد أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم حلت في هذه الأماكن. فيا أيها الجاهل ليس هناك بركة أبدا في الحديد الذي هو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجدار الذي هو أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز تقبيله ولا يجوز التمسح به. نعم لو النبي صلى الله عليه وسلم حي لا جاز تقبيله وجاز التمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينكر هذا أحد، وعندنا نصوص تدل على ذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك الذات، مبارك الصفات، مبارك الأفعال، مبارك الأسماء، مبارك الصفات صلى الله عليه وسلم. ليس هذا إجحافا بالنبي كما تدعي أنت أيها الكاذب. ثم هذا الأثر المكذوب الذي أتيت به، بداية أنت أتيت به من تاريخ الطبري، ثم زدت الطين بلة وأتيت به من الكامل في التاريخ لابن الأثير. نقول لك أيها الجاهل، بداية مسائل العقائد تؤخذ من كتب العقائد. إذا أردت أن تحاججنا أهل السنة والجماعة بمسألة عقدية ائتي لنا بها من كتب العقيدة، أما كتب التاريخ عندنا نصوص أن الإمام أحمد قال ثلاثة من العلوم ليس لها أصل، أي ليس لها إسناد. قال التاريخ والسير، منها التاريخ والسير. كذلك أيها الجاهل أنت قلت أخيرا لأجل الوقت، أنت قلت أن طافت ظبية والأسد بعائشة. طيب أيها الجاهل هؤلاء هل هم صحابة؟ أنت قلت الصحابة يطوفون بعائشة، هؤلاء على فرض صحة الأثر وهو أثر باطل لا صحة له، هؤلاء ليسوا من كبار الصحابة وليسوا من فقهاء الصحابة وليسوا من علماء الصحابة. ثم أنت قلت يوم الجمل، أنا أخاطبك من الكلام الذي أتيت به، يوم الجمل يوم قتال، لعل الطواف هذا كل حمايتها، أي أنهم جعلوا صنعوا حولها حلقة كي يحمونها من السهاء مثلا. لماذا قلت تبرك؟ هل ورد أنهم تمسحوا بها أو تمسحوا بالجمل؟ ثم قلت كانوا يأخذون بعر الجمل فيفتتونه ويقول ريحه ريح المسك، وهل معنى أنهم مثلا بالغوا وقالوا ريح جمل عائشة رضي الله عنه وأرضاها الباقية من ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عائشة رضي الله عنها، فقالوا ريح جمل، ريح بعر جمل عائشة ريح المسك، هل هذا تبرك؟ ليس هذا تبرك، التبرك أن يتمسحون بهذا البعر، ما ورد في الأثر أنهم يتمسحون. وعلى كل فالأثر باطل لا إسناد له، هو من كتب التاريخ ليس من كتب العقائد. لذلك راجع نفسك أيها الجاهل فأنك لا تفقه شيء. ننظر أيها الإخوة إلى هذه الفتاوى الفاسدة ماذا فعلت في المسلمين وماذا حلت بالمسلمين الذين هم أتباع هؤلاء وبأي شيء يتبركون. انظري معي ماذا يفعلون.
شوف ناس تتمسح بخروف، خروف وين راحت عقولكم يا ناس؟ يا ناس انت قبل لا تصير شيعي يا أخي انت مسلم، يا أخي انت مسلم عاقل، بالله عليك هذا هو دينك؟ تتمسح بخروف وتقول للناس تتمسح وتقول دخيلك يا علي بن ابي طالب؟ دخيلك يا علي بن ابي طالب خروف، وين حبه للبيت؟ وين راحت عقول الناس؟ خذوا من عندنا عقولنا يا أخي، وخذوا من عندنا عواطفنا واستغلوها.
يعني رأيتم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذه الفتاوى الفاسدة، الفتاوى الباطلة التي يدعاها هؤلاء الكذب الخونة وهم حاخامات الشيعة، حاخامات اليهود، هي التي جعلت مثل هؤلاء المساكين يتبركون بخروف. المرأة عندها ولد معتوه مريض أسأل الله أن يعافيه، فأتت بالولد وأرادت الشفاء، فماذا تفعل؟ تتمسح بخروف، خروف. طب هذا الخروف عقد الولاية لآل البيت، يعني ماذا، ما الذي حل في هذا الخروف من الفضل؟ ما الذي حل؟ اعطيني شيئا أيها الخسيس. ما الذي حل في هذا الخروف من الفضل؟ تتمسع بخروف، هل الخروف نزل فيه نص؟ لا. هل الخروف هذا الذي كان خروف إسماعيل الذي ذبحه إبراهيم بدل من إسماعيل؟ لا. وحتى لو كان هو الخروف ذاته هل يجوز التمسح به؟ لا. إذن من أين أتيتم بالتمسح؟ لأنكم جوزتم تقبيل الأحجار وتقبيل الحديد وتقبيل البلاط وتقبيل الأتربة وأكل تربة الحسين وغير ذلك. هو الذي جعل الناس أتباعكم يفعلون مثل هذه الأفاعيل. في عندنا وقت نأخذ كمان أخ مصطفى؟ طيب نأخذ كمان فيديو. طيب نأخذ كمان بعد إذنكم الآن معنا، نأخذهم سريعا حتى واحد بعد واحد وعلق بسيط. انظروا معي ماذا يفعل، ماذا يفعل الشيعة بالأشجار.
أحبابك نسجي بدموع الحزين للملجو أحبابك نوين وين نوح ونسجي بدموع الحزين أحبابك نوين وين نوح ونسجي بدموع الحزين نادي بدليل الملجوم غدر.
كما رأيتم الآن أيها الأحبة ماذا أفعل الشعب الأشجر. هذه شجرة عادية جدا، لكن من شدة اعتقادهم بالتبرك بالخروف والتبرك ب حائط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحديد وغيره، الآن يسجدون للشجرة ويتبرك بها وتمسح بها، شجرة أمام البيت أمام القبور وغير ذلك كثير. معنا أحد أخ مصطفى. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد الهلباوي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا، كيف حالك؟
الحمد لله يا شيخنا بخير.
أسمعنا ماذا عندك؟
بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. أحببت أن أبدأ هذه الكلمة بهذه الكلمات حتى أريح صدري وأريح صدر كل من تألم بألمي. فأنا فعلا من الأمس لغاية هذا اللقاء أو هذه المكالمة والله ما برح الهاتف دقيقة واحدة إلا والاتصالات تنهال علي من كل دول العالم من أجل أن تسأل عن هذه الأخت التي هي ليست أختي والله أنا وحدي، بل هي أخت لجميع من كلمني وجميع من في هذه الأمة التي صدر الله عز وجل في كتابه إن تنصروا الله ينصركم. فبفضل الله عز وجل نحن ما فيه الآن هي منا فضل وجود، وأن المرأة منا لن يمكن حتى يبتلى.
الله المستعان.
كلمة بسيطة بدأت بيها الموضوع أقول لحضرتك.
تفضل.
امبارح بفضل الله عز وجل احنا طرقنا الشقة لمدة ساعتين.
نعم.
الساعتين دول كان أختي فيها في البيت من تقريبا 11 إلا ربع لغاية 1 إلا ربع. والدتي راحت للعناية المركزة لجدتي عشان هي في العناية المركزة محجوزة. وانا كنت بروح للعمل بتاعي، انا بشتغل بحث شرعي فانا بسلم شغلي كل شهر مره، شغلي كله في البيت. في الوقت ده انا كنت في شغلي الساعتين دول، والدتي راحت للعناية المركزة بعد ساعه من مروحها يعني تقريبا الساعه 11 ونص او الساعه 12 الا ربع، كلمتني وقالت لي يا محمد انا بتصل في البيت محدش بيرد، هي اختك ما بتردش ليه؟ فيا ماما لعله اي شيء يكون، لعلها تكون نايمه، لعلها اي حاجه، مش شيء غريب. قالت لي انا مش مطمنه. اتصلت فعلا وما كانش في رد. للاسف حصلت بعض الحاجات اللي ممكن تكون سكه اخرتني شويه من مكان الشغل للبيت. المهم جيت البيت بالظبط تقريبا الساعة واحدة لربع واحدة لثالث واحدة لعشرة يعني في الوقت. لقيت والدتي بترن علي على الباب فانا قلت بلاش هرد عليها عشان ما لقيهاش ولا انا لسه ما وصلتش. انا رد عليها اول ما ادخل والله خدي كلمي نغمة. اول ما شفت باب الشقة لقيته مفتوح طبعا انا يعني صعقت من المشهد. طيب مفتوح ليه؟ طيب ازاي متسير مفتوح؟ دخلت لقيت الشقة مقلوبة. بقول طيب اتسرقت. طيب بس هي فين يا نغم؟ بنادي عليها مش موجودة. طبعا في كل حتة بدور تحت السراير على البطاطين المقلوبة على الهدوم اللي مرمية من الدواليب. مفيش يعني في بعض النقاط بتخليني ادي مؤشرات. هو في مبلغ مالي سرقه، مبلغ المالي سرقه، بس كان في حاجات خفيفة يقدر ياخدها الحرامي. كان في كاميرا، كاميرا فيديو ممكن ياخدها، كان في لابتوب صغير ممكن يقدر ياخده، كان في حاجات قيمة وصغيرة ما اتخدتش. اختي بصورة مجازة جدا هي نغم. هي مين نغم؟ هي بنت عندها 16 سنة تحفظ من القرآن 19 جزءا، معلمة كانت للقرآن للأطفال في المسجد بجوار البيت. كان يمكن أحلامها لسه كانت من يومين كان أقصى حلم ليها، قالت لي يا محمد أنا عايز أعمل مشروع أنفع بيه كل الفقراء اللي في مصر. أنا هعمل مشروع اتبرع ولو بجنيه في الشهر. وشوف يا محمد احنا كم مليون في مصر؟ احنا 80. لو اتبرع 40 مليون بس يبقى عندنا 40 مليون في الشهر يا محمد. هنقدر نشيل كل شهر 40 مليون، نقدر نعمل مستشفى في شهر، ونقدر نعمل مدرسة في شهر، ونقدر نعمل مجمع سكني في شهر، ويبقى ده للفقراء، نخليه للفقراء المحتاجين هم اللي ياخدوا ده. وايه الجنيه في الشهر؟ ولا حاجة. قالت لي وانا نفسي دكتور وسام او خالد عبد الله يتبنوا الفكره بتاعتي. قلت لها حاضر يا نغم اشتغل فيها. عملت الصفحه فعلا، ده كان من يومين. نغم يعني هي عندها 16 سنه بدات تاخد كورس الانجليزي لانها شايفه ان هي محتاجه تقف على صغر الدعوه باللغه الانجليزيه، وبدات فعلا تمشي في الهدف ده، وبدات تاخد فيه شوط كبير، وبدات تدرس العلوم الشرعيه، وده حلمها ودي حياتها. اي حاجه تانية انا مش لاقي لها معنى، انا مش لاقي لها تفسير لغايه دلوقتي. ما يعني هم جزاء الله خير رجال الشرطه ادوا اللي عليهم، يعني هم انا شايفهم ادوا اللي عليهم لحد ما جاي. انما حتى رفع البصمات انا ما ارتحتلوش. انا رفع البصمات جه الساعه 1 بالليل، والموضوع حصل الساعه تقريبا 1 الظهر. وطبعا اول ما دخلت الشقه كان في سكينه في الارض، وكان في اثار لمقاومه، وكان في اخذ وعطاء، كان في ناس بتجري، كان في حركه في البيت غير طبيعيه. طبعا الشيء اللي بيؤلمني وبيؤلم اي حد ممكن يكون في مكاني، هي فين دلوقتي؟
طب يا استاذ محمد
ايه اللي بيحصل لها؟
يا استاذ محمد
اتفضل. انا
حضرتك يعني تشك في حد معين؟ يعني كلامك ده يوحي ان انت مش مقتنع ان دي جريمه سطوه او سرقه، لكن انت بتشك في حد معين.
انا ما اقدرش اقول اشك في حد معين، لاني يعني بفضل الله ما عندناش عداء مع حد، ما عنديش مشاكل مع حد. بدأت تنتشر اشاعات، الناس تبتدي تقول اصل محمد الهلداوي اللي كان بيهيج على نزول التحرير. انه تحرير؟ انا مش عارف انه تحرير. هل تحرير الثوره؟ فانا كنت ماشي من المؤيدين لو كانت تحرير الثوره. انما هل مواقفي في اللحظات الاخيره؟ لا والله بالعكس، ده انا في الايام الاخيره منزل فيديو بقول يا جماعه عليكم بالحكمه في هذه الاوقات، خلي بالكم على نفسكم يا شباب، انا زيكم وخايف عليكم. يعني مش عارف وبهاجي منين.
طب يا استاذ محمد يا استاذ محمد،
الموضوع ده اتنشر كتير على الانترنت في اللحظات الاخيره اللي فاتت، وللاسف انا بتمنى ان انا اخذ منبر حضرتك واصرح واقول للناس يا جماعه انا لا اتهم حد، لان في ناس بدات تروج ان انا اوجه باشير بصمه الاتهام للمجلس العسكري او باشير بصمه الاتهام للامن الدولي. انا لا اقدر اتهم ده ولا اقدر اتهم ده ولا اقدر اقول انهم براء. انا ما عنديش اي دليل. انا مش عارف هل السرقه دي تمويه ولا هل السرقه دي فعلا سرقه.
انت من اسكندريه يا استاذ محمد؟ مكانك عنوانك يعني؟ من اسكندريه. طيب خليك معانا يا استاذ محمد، خليك معانا على التليفون عشان معانا مداخله اخرى بعد اذنك. نعم المستشار انور الرفاعي معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا سعاده المستشار.
الله يخلي حضرتك الله يكرمك.
يعني بس انا ما لسه انا حبيت بس اقول من الاستاذ محمد بس انا عايز اعلم اعرف بس تفاصيل الواقع انت بالضبط.
الاستاذ محمد يقول يوم الخميس يا فندم.
يوم الخميس
واحدة ظهرا.
ايوه يا فندم. طيب بعد اذنك بس يا فندم انت الان في الواقع وطبعا اكيد هو ابلغ اداره الغياث في مديريه الدم يعني ده المفروض اللي يتم حالا وطبعا بحث الجنائي يا اخوانا لابد ان هو يتابع الامر ما ينفعش طالما ان في اثار بعثرت وان هي لم تكن خارجه مثلا وغالب الامر ده مخطوبه من منزلها طبعا يا مولانا مش هي تختار ولا ايه؟
ايوه انا اخوك صبر دياب
مخطوبه من منزل
نعم
مش كده يا فندم؟
هو معاك الاستاذ محمد اهوت
ايوه
يا استاذ محمد
ايوه
احكي لسعاده المستشار ملخص كده بعد اذنك
والله انا مش سامع كويس هل حضرتك ممكن تقولي هو قال ايه
جديدا؟ هو سعاده المستشار الان بيسال اولا متى حدثت الوقعه وانت عملت ايه بالضبط يعني بلغت فين بالضبط؟
بلغنا مديريه الامن في اسكندريه والوقعه تقريبا حصلت ما بين 11 الا ربع الى 1 الا ربع وطبعا يعني هو ده كان في دليل ان احنا متراقبين يعني ان احنا مجرد ما والدتي نزلت وانا نزلت الجريمه حصلت في الوقت ده الوقت اللي ما كانش فيه حد فبالتالي يا اما حد مراقبنا او اما حد في الدائره بتاعتنا مراقبنا.
طب هل كان في جيران مثلا ساكنين مع جيران في البيت؟
لا 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 ما فيش جيراننا هي عمارتنا اصلا من 30 سنه عمارة بتاعتنا وجيراننا من 30 سنه هم جيراننا ما فيش.
طيب يا سعاده المستشار
يا مولانا
ايوه سامعك يا سعاده المستشار اتفضل
محمد بس حضرتك خليك ياخد رقم الشخص من الكنترول
طيب
ان شاء الله غدا باذن الله هنتابع في الاسكندريه بانفسنا
نعم
امر طبعا امر يخصنا جميعا طبعا
ايوه والله يا سعاده
المستشار طبعا يا اخويا اديله بس رقم الشخصي بعد اذنك قول له يحول الكنترول وياخد رقم الشخصي من الاستاذ محمد عقل او من اي حد في الكنترول
نعم
ويا ريت ان شاء الله غدا هيكون لنا ناس في الاسكندريه في مديريه الامن ونتابع هذا الامر وانا بقول لاستاذ محمد يعني اذا ما خدتش الجهود الحكوميه هتعرف القصه فاحنا جهودنا كجهود اهليه ان شاء الله رب العالمين احنا ما بنعتمدش على الحكومه في هذا الامر
نعم صحيح
جهودنا الاهليه وجهود الحكوميه هنتابع بشكل في حرص لان الامر طبعا يعتبر امر شخصي لنا جميعا
بلا شك يهمنا جميعا يهم كل المسلمين
الله بإذن الله
الله يبارك فيك سعادة المستشار وجزاك الله خير تفضل يعني والله مش عارف ماذا أقول أسأل الله عز وجل أن ينزل على مصر الأمن والأمان أسأل الله جل جلاله أن ينزل على مصرنا الحبيب الأمن والأمان وهذه خسة ودنية أن يقع أحد المسلمين أو حتى الأقباط النصارى في مثل هذا يعني يتحاشى أي إنسان مهما كان فيه من الجرم أي إنسان فيه ذرة إنسانية يتحاشى أن يفعل مثل هذه الأفعال والله لن يدعك الله عز وجل يا فاعل هذا الفعل والله لن ينسى الله عز وجل دعاء الداعين عليك في هذه الأوقات وأمها من أمس وأهلها أسأل الله جل وعلا أن يردها لأهلها سالمة هي وكل مفقودة وكل مفقود في هذه الأحداث وغيرها من الأحداث هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.